السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنجتمع مع إخواننا وفقهم الله في هذا اللقاء 29 مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله، ضمن لقاءات ساعة إجابة التي تبث على إذاعة التصفية والتربية. وقد وافق بث هذا اللقاء ليلة الجمعة 2 من شهر جمادى الآخرة سنة 37 و400 ألف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا وأن يجزيه خير الجزاء وأن يوفقه لصالح القول والعمل. شيخنا حفظك الله، يقول هذا السائل: حفظكم الله وأثابكم في الدنيا والآخرة، ما مدى حجية قول الصحابي، وهل هناك فرق بين قول الصحابي وقول الخلفاء الراشدين؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وتيسيره لنا في هذه اللقاءات التي نلتقي بها مع إخواننا، نتذاكر فيها ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى من خلال هذه المسائل التي يطرحها إخواننا، ورجوعنا إلى أقوال علمائنا وأئمتنا فيها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، نحمده جل وعلا دائما وأبدا عليه. أما عن سؤال الأخ والمتعلق بحجية قول الصحابي، أولا لا بد أن نعلم أن هذه المسألة متعلقة بمسائل أصول الفقه، وقول الصحابي عند الأصوليين من الأصول أو المصادر المختلف فيها، لأنهم يقسمون مصادر التشريع إلى قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. المتفق عليه ما تعلق بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيه الكثير من هذه المسائل، منها قول الصحابي، منها عمل أهل المدينة، منها سد الذرائع، منها الاستحسان، وإلى غير ذلك من هذه الأصول. وحجية قول الصحابي من هذه المسائل، تعلق هذا الأمر بالصحابي للخاصية التي عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء في فضلهم ومنزلتهم. لا شك ولا ريب أن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مؤمن به ومات على الإيمان، هذا تقريب أصح التعريف في هذا الباب، لأنه يدخل في قولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه من لقيه وإن لم يره، كمن كان كفيفا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي لا يرى. فلو قلنا أن الصحابي هو الذي رأى لما دخل هؤلاء في معنى الصحبة، وكونه أن يكون مؤمنا به حتى لا حتى يخرج من هذا التعريف الكفار الذين الكثير منهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يؤمنوا به لا يعدون من الصحابة. وقولهم وكذلك المنافقون وقولهم ومات على ذلك، حتى يخرج أهل الردة الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن ثبت في حقهم لقية النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يعتبرون صحابة لأجل هذا الأمر العظيم، لأن الصحبة شرف ومنزلة عظيمة يجتبي إليها من يشاء ربنا تبارك وتعالى من عباده. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب أصحاب محمد خير القلوب، فاختارهم لأن يكونوا وزراء لنبيه، فهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقبل أن أجيب السائل على سؤاله، نذكر ما يذكره علماؤنا في هذه المسألة، يعني في قول الصحابي، ونحرر محل النزاع، لأن ليس كل ما تعلق بقول الصحابي من المسائل أو المصادر المختلف فيها، بل هناك مسائل متفق عليها. ولهذا يقولون قول الصحابي يدخل فيه قوله فيما لا مجال للرأي فيه، وهذا يتعلق بمسائل الغيب ومسائل التوحيد ومسائل الإيمان أو ما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بالعبادات والثواب والعقاب وما إلى ذلك. هذه ليست من قبيل ما يتكلم به الناس بالرأي، ولهذا مثل هذه الأمور المقرر عند الأصوليين أن قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي حكمه حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المسألة غير داخلة في محل النزاع، حكمه حكم الرفع. يقولون ما لم يكن هذا الصحابي معروف بالرواية، رواية الإسرائيليات كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمر وغيرهم. من ما يتعلق بقول الصحابي كذلك وأنه لا يكون حجة على غيره من الصحابة، يعني قول الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة، كما قرر هذا مجموعة من الأصوليين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقول الصحابي إذا وافقه بقية الصحابة، يعني قال قولا ووافقه عليه جميع أصحاب رسول الله، لأنه هذا ينتقل من كونه قول صحابي إلى إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة لا شك ولا ريب أنه حجة قاطعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا النوع كذلك غير داخل في محل النزاع، لأنه ليس مما اختلف فيه العلماء. أو يقابل هذا كذلك قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولم يعلم له مخالف، يعني قول إما أن يكون مما ينتشر بين الصحابة في الغالب أو يعلم أنه انتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف، هذا كذلك نوع من أنواع الإجماع يسميه العلماء الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، وهو حجة عند جمهور العلماء، وإن كان فيه من خالف إلا أنه حجة عند جمهور العلماء. قول الصحابي كذلك إذا وافقه دليل من كتاب أو سنة، يعني كان موافقا لدليل من كتاب أو سنة، هذا في الحقيقة لا يعد قول صحابي، وإن ذكره بعض الأصوليين ضمن هذه المسائل، لأنه أصبح الدليل في هذا هو ما وافق فيه هذا الصحابي ذلك الدليل، يعني العبرة أو الحجة في الدليل ليس في قول الصحابي. ويقابله كذلك قول الصحابي إذا خالف دليلا من الكتاب أو السنة، فهذا لا يكون حجة، أو الإجماع، فهذا لا يكون حجة عند جمهور العلماء كذلك. ويبقى أن محل النزاع في هذه المسألة قول الصحابي إذا هو من باب الاجتهاد، إذا كان من باب الاجتهاد، يعني هذا هو محل النزاع بين العلماء، هل اجتهاد الصحابي يكون حجة أم لا. ذهب جماعة من الأئمة بالقول بحجيته، منهم الإمام مالك والشافعي وجماعة من الأصوليين، وهذا يعني في الترتيب بين الأدلة، يعني إذا ما وجد دليل لا من كتاب ولا من سنة ووجد قول الصحابي، فعند هؤلاء يكون قول الصحابي حجة، يقدم بمعنى أنه يقدم على غيره. وهو رواية عن الإمام أحمد كذلك، لأن الإمام أحمد ثبت عنه روايتان في هذه المسألة، القول بالحجية والثاني القول بعدم الحجية، والقول الثاني أن قول الصحابي ليس بحجة، أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا منسوب إلى الإمام مالك، وقال به جماعة من الأصوليين كالآمدي والغزالي، وهو قول الظاهرية كذلك. وذكر أهل العلم في مسألة قول الصحابي يعني قول الخلفاء، قول الخلفاء الراشدين، وهذا من قول الصحابي، ومنهم من اعتبره حجة لأن الخلفاء يختلفون عن سائر الصحابة، وهذا لعلو منزلتهم وكبير فضلهم، يعني هم في المرتبة الأولى، إضافة إلى ذلك يستدلون بما جاء في الحديث وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، قالوا بالنسبة لخصوصية الخلفاء وخصوصية كذلك أبي بكر وعمر الشيخان، عليكم باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، فمنهم من جعل قول أبي بكر وعمر حجة، وهو من أعلى مراتب قول الصحابي، هو من أعلى مراتب قول الصحابي لما ورد فيه من الحديث أو الدليل على ذلك، على فضلهم وعلى الرجوع إليهم والأخذ عنهم. فلا شك ولا ريب أن العمل بمثل هذا عمل بالنصوص، عمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا ينبغي أن يعتقد أن الحجة في قول الصحابي، أن الحجة في قول الصحابي فيما هو من اجتهاداته، يعني في المسائل الاجتهادية. فلا شك ولا ريب أن القول الراجح في هذه المسألة هو مذهب من ذهب إلى عدم القول بحجيته، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن ينبغي أن يعلم أن قول الصحابي مقدم على غيره، وإذا ذكر الاستدلال في مسألة من المسائل يؤتى بقول الصحابي قبل غيره، يعني قبل غيره من الأئمة والعلماء. ولكن ينبغي أن نفرق بين هذا وبين كون قول الصحابي حجة، يعني كون قول الصحابي حجة بمعنى أنه دليل من الأدلة الشرعية، ونحن عندنا العبرة في قول القائل بدليله لا بقوله، يعني بالدليل الذي استدل به. والناس جميعا الصحابة ومن بعدهم قد يجتهدون وقد يخطئون في اجتهاداتهم، ولهذا من المسائل المتعلقة بهذا الباب التي أوردها العلماء أن الاتفاق أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن أراد الاستزادة منها في هذه المسألة يرجع إلى كتب الأصول المتعلقة بهذا المبحث، وفيه يعني مباحث قد أفردت هذا الموضوع بالتأليف، لا يحضرني أصحابها الآن، ولكن فيه دراسات خاصة بمسألة قول الصحابي، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول شيخنا الوالد: نرجو منكم التوضيح شيئا من التوضيح لمسألة الجمع بين الصلاتين من أجل المطر، فهل يكون ذلك بمجرد نزول المطر؟ وما هو الضابط في ذلك؟ وما الذي يترتب على كل من الإمام والمأموم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة، مسألة الجمع، التي من خلال تعريفها يتضح أو تتضح العلة فيها، وهي الجمع لأجل المطر. وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لغير سفر ولا مطر، أراد أن لا يحرج أمته. وفي هذا دليل على أن الجمع يشرع في حال السفر كما يشرع في حال المطر. والحكم إذا كان يدور مع علته، الأصل فيه أنه يقع إذا وجدت العلة، أنه يقع أو يشرع إذا وجدت العلة. وإذا كانت العلة في النصوص، خاصة هذه مما يعرف بالعلة المنصوص عليها، إذا كانت العلة المنصوص عليها مطلقة لا ينبغي لأحد أن يقيدها. وتقييد العلة التي لم يرد تقييد لها في الشرع هذا يدل على ضعف هذا القول، لأن المطلق يبقى على إطلاقه. فما دام أن العلة هي المطر، يقال متى وجد المطر وجد الحكم، والحكم هو الجمع، والحكم هو الجمع. ولا عبرة بقول القائلين إضافة الوحل أو إضافة المطر الشديد، هذه التقييدات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لأن هذا القصد من هذا الحكم التخفيف على الناس، التخفيف على الناس إذا كان المطر حتى لا يتعرضون للبرد ولا يتعرضون للبلل الذي يتسبب في أذيتهم ومضرتهم. والقاعدة الشرعية أن الحرج في الشرع مرفوع، أن الحرج في الشرع مرفوع. هذا الحكم الذي مبناه على التخفيف، وهو رخص من الرخص، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومع هذه الرخصة إذا في حال المطر يشرع للمؤذن أن يقول في آذانه بعد الحيعلتين أو عوض الحيعلتين على الخلاف بين العلماء بناء على الاختلاف في النصوص الواردة في هذا، أو بعد الآذان أن يقول صلوا في رحالكم، يعني حتى ويرخص للمسلم في حال المطر أن يصلي في بيته لأجل هذا الحرج كذلك. فإذا كان الناس في المسجد أو اجتمعوا في المسجد وكان المطر، يشرع لهم ويسن في حقهم أن يجمعوا لأجل ذلك. ما شاء الله، نتكلم عن المطر. ولهذا هذا الذي ينبغي. وقول القائل ما هو الضابط وكذا، ذكرنا هذا. والذي يترتب على كل من الإمام والمأموم، الإمام يجمع بالناس ويأمر المؤذن أن يؤذن آذانا واحدا وليس آذانين كما يفعل بعض الناس، يؤذن آذانا واحدة وبإقامتين. وبالنسبة للمأموم، إما إذا كان حاضر في المسجد يجمع مع إمامه، لأن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا كان في بيته مرخص له أن يصلي في بيته، ولا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أثابكم الله. يقول هذا السائل بارك الله فيكم وأحسن إليكم، ما حكم تعليق الأذكار والأوراد الشرعية داخل المسجد والمرافق التابعة إليه كبيت الوضوء ونحوه، مع حكم تعليق التنبيهات المتعلقة بالمساجد، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني تعليق هذه التنبيهات أو هذه اللافتات التذكيرية، سواء ما تعلق بأذكار الدخول والخروج أو ما تعلق ببعض المسائل المتعلقة بما يحتاجه المسلم في صلاته أو ما تعلق بأداب المساجد، هذه من الأمور التي ما بلغنا أن من العلماء من يقول ببدعيتها. هذا في حدود علمي، في حدود ما أعلمه أنا يعني عن نفسي. وهذه الأمور قد رآها وعاينها كبار الأئمة والعلماء من علمائنا، ولكن الذي يجدر بنا التنبيه عليه والإشارة إليه لأهميته أنه ينبغي أن تجتنب قبلة المسلمين في مساجدهم، يعني أن لا تعلق هذه الأذكار أو هذه التنبيهات في قبلة المصلين، لأن هذا فيه التشويش على المصلي في صلاته، وهذا يندرج كله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد ألهتني في صلاتي آنفة. فلا ينبغي أن نجعل في قبلة المصلين ما يلهيهم عن صلاتهم أو ما يشوش عليهم في صلاتهم، يعني تكون في مؤخرة المسجد. نعتقد أن هذا لا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى وقوته، والله أعلم.
حفظكم الله. يقول لي: ابنة عم كبيرة السن جاوزت 90 وهي جارة لنا تزورنا كثيرا، لكن المشكلة أنها تقسم كثيرا بغير الله عز وجل، وقد نصحناها مرارا وتكرارا وبينا لها أنه شرك لكن دون جدوى، فما توجيهكم حفظكم الله في مثل هذه الحال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي نعتقد أنكم أديتم الذي عليكم من واجب تقديم النصح لهذه المرأة التي تربت على هذه المخالفة وهذا الشرك بالله تبارك وتعالى، نخشى كذلك في هذه المسألة أن يخرج علينا ذلك المتعالم ليقول أن هذا يعني ما فيه شيء، ومرأة إذا حلفت بغير الله ينظر إلى قصدها ونيتها وما إلى ذلك من خزعبلاته وخرجاته التي يخالف بها شرع الله تبارك وتعالى وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول لهؤلاء: جزاكم الله خيرا على نصيحتكم وعلى بيانكم وتوجيهكم، ولا ينبغي لكم أن تيأسوا من هذا. ومثل هذه الأمور تعالج بالنصوص الواردة فيها بالترغيب والترهيب، يعني نبين لهم عظم وخطورة هذا الأمر وهذا الفعل، لأنه متعلق بالشرك بالله تبارك وتعالى، وأن الشرك بالله أمره عند الله تبارك وتعالى خطير، والله تبارك وتعالى يغفر لعباده ما وقعوا فيه جميعا إلا ما تعلق بالشرك بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتابعوها على هذا بنصحكم، ولعل الله تبارك وتعالى أن يردها إليه ردا جميلا، وأن يرزقها توبة قبل الممات لتقلع عن هذه المعصية وعن هذا الشرك. صلى الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل ومن مظاهر الشرك كلها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: في قانون الصفقات العمومية الجزائري بند يوجب على صاحب المشروع فرض عقوبات على المقاول نتيجة تأخره في إنجاز المشروع، وهذه العقوبة قد تصل إلى 10% من مبلغ الصفقة كحد أقصى، فهل يجوز فرض هذه العقوبة إذا كان المقاول هو المتسبب الفعلي في التأخير؟
والله في الحقيقة هذه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه المسألة إن شاء الله أنا أدرجتها ضمن المسائل التي نعرضها بإذن الله على شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، ضمن الأسئلة التي نعرضها عليه من الحين والآخر، ولعل السائل يجد جوابها على صفحات الموقع إذا تكرم الشيخ جزاه الله خيرا على بالإجابة عليه، والله أعلم.
حفظكم الله. يقول: انتشر عند كثير من الأئمة السلفيين عند تسوية الصفوف قولهم: القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف يستوي الصف، فهل ثبت أثر صحيح في هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن تسوية الصفوف من أهم المسائل التي كان يعتني بها نبينا عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده اهتماما بالغا، وإلى درجة أنه في عهد الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه وكذا عثمان، لما كثر المصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يتخذون أو يأمرون بعض من يعينهم على تسوية الصفوف، يعني الإمام يسوي الصفوف الأولى والبقية يسوون الصفوف المتأخرة، ولا يدخل في الصلاة ولا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يقال له لقد استوت، يعني استوت الصفوف. هذا من شدة اهتمامهم وعنايتهم. هذه المسألة، إلساق القدم بجانب القدم، الذي ورد ما جاء في صحيح البخاري عليه رحمة الله، فقد عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه. ثم أخرج لهذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، يعني الإمام البخاري بإسناده، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يعني هذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بهذا كما قال الحافظ في الفتح: المبالغة في تعديل الصف وسد خلله وسد خلله. وقال كذلك الحافظ: وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة، أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود، وصححه ابن خزيمة والحاكم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يعني هذا على قول الحافظ، يعني هذا أجمع حديث في هذا في هذه المسألة، يعني في دعوة وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية الصفوف بهذه الطريقة، وأمر الأمر بالمحاذاة والأمر بسد الخلل. وجاء في الحديث: وسد الخلل. بعض الأئمة يقول سد الخلل، ما أدري من جاب هذه الخلل معنى آخر، والصحيح الخلل. الخلل يعني الذي الفروجات التي تتخلل الصف، الفروجات التي تتخلل الصف هذه إنما هي من الشيطان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تذروا فروجات للشيطان، يعني يتخلل صفوفكم من خلالها. والعلم عند الله تبارك. وبهذه المناسبة يعني أذكر إخواني وخاصة الأئمة بحسن الاهتمام بتسوية الصفوف والعناية بها وترغيب الناس عليها، وكذلك عموم المصلين أن يلتزموها عملا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وتمسكا بهديه، وأن يجتهد كل واحد منا ويحرص على تسوية صفه بهذه الطريقة النبوية من غير أذية لإخوانه، لأنه هذا بعض الناس يعني يبالغون أكثر من المبالغة الشرعية التي نقلنا فيها قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعليقا على حديث رسول الله الذي أخرجه الإمام البخاري في هذا الباب، لكن ليس تلك المبالغة التي ربما تكون فيها أذية لغيره من إخوانه. ولهذا كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة نبه على هذه القضية، فقال في فتوى له في هذا الصدد ينبغي لكل مصلي أن لا يؤذي جاره وأن يحرص على سد الخلل من دون أذى كل واحد يطلب من أخيه يقرب حتى يلصق قدمه بقدمه من دون محاكاة ولا أذى، والمقصود هو سد الخلل كما قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والمطلوب هو المقاربة، بعض الناس إذا ابتعد عليه من بجانبه يوصل إليه قدمه حتى يصبح وقوفه كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كأنه هرم، وهذا خلل في هذه الوقفة في الصلاة، يعني المصلي إذا وقف في الصلاة في صلاته الأصل أنه يقف مستقيما، وعوض أنه يحرك قدمه حتى يصل إلى قدم أخيه يعني يتقدم هو من أخيه أو يطلب من أخيه أن يتقدم إليه، وهكذا كل واحد يفعل هذا الأمر. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم
بارك الله فيك. يقول ما صحة عبارة البلاء موكل بالمنطق، وما صحة الاستدلال عليها بما ورد من قصة صحابي الذي قال اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعذبني به في الدنيا فما رضا فصار كالفرخ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تطيقه، والقصة في صحيح مسلم. وكذلك يستدلون بقول الله تعالى في قصة يوسف حيث قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فقيل إنه لو طلب المعافاة لعافاه الله، لكنه لما نطق بطلب السجن نزل القدر مطابقا لمنطقه. وإذا كانت هذه العبارة صحيحة فهل توجد أدلة أخرى تؤكد هذا الاستدلال وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا هذه العبارة وهي القول بالبلاء موكل بالمنطق، هذه وردت في حديث ضعفه الشيخ الألباني وقال بعض الأئمة بأنه موضوع، والصحيح أنه ضعيف، وقد خرجه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد السابع، وقال فيه البلاء موكل بالقول، هذا اللفظ هذا الحديث قال رواه ابن أبي الدنيا في الصمت، ورواه وكيع كذلك في الزهد، وقال الشيخ الألباني قلت وهذا إسناد صحيح مرسل، وقد وصله البيهقي في الشعب من طريق أبي جعفر بن أبي فاطمة قال حدثنا أسد بن موسى، إلى أن قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو إلى أن أثبت أن الحديث هذا لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ضعيف مرفوعا، وقال الشيخ صحيح موقوفا، صحيح موقوفا على من على من أرسله. وهذا الحديث وإن كان يعني ضعيف من حيث الإسناد، إلا أن الحجة فيه في غيره من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى، التي تدل على هذا المعنى، ومنها ما خرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. يعني هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، إذا عاد مريضا إذا دخل عليه يقول له هذه العبارة الطيبة التي فيها هذا الدعاء لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور، يعني قال الأعرابي كلا، يعني لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طهور قال الأعرابي كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، يعني إذا أردت لنفسك هذا لك ذلك، لك ذلك. يعني هذا يستدل به على ما جاء في معنى هذه العبارة، أن البلاء موكل بالقول، يعني بما يقوله الإنسان، وهو معنى موكل بالمنطق، يعني ما ينطق به الإنسان. وتذكر نصوص أخرى في هذا الباب، مثل ما ذكر السائل في قصة يوسف عليه السلام. والفائدة من هذا أن المرء، وكذلك قصة ذلك الرجل الذي دعا على نفسه ووجهه وبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا تطيقه، أن هذا لا تطيقه، فإشارة إلى أن الإنسان عليه أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، أن يكون متبعا لهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه الأمور، ولا يتسبب في الفتنة لنفسه. وهذا من فتنة الإنسان لنفسه بمثل هذه الأمور، عليه أن يكون صابرا محتسبا، لا يتكلم إلا بخير، ولا يذكر إلا الله عز وجل في مثل هذه المواقف، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني هذه الفائدة التي نخلص بها من هذا الأثر، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. امرأة تزوجت بعقد عرفي ثم تبين لها أن زوجها منحرف فكريا وقد تركها وذهب ولا تعلم عن مكانه شيئا، وهي تريد أن تطلق منه، فكيف تعمل مع العلم أن المحكمة لن تقبل النظر في حالتها إذ ليس عندها وثائق تثبت تزويجها من ذلك الرجل؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ينبغي أن نعلم في مثل هذه الحالات يعني أن الناس قد يقعون في أخطاء ثم تكون تبعات تلك الأخطاء وخيمة، بحيث ربما يحارون في إيجاد الحل والمخرج من هذه المآزق. فهذه المرأة وقعت أولا في هذا في هذه المخالفة، كونها اكتفت في عقدها بالعقد العرفي، وهذا في الحقيقة منهي عنه، لأن ولي الأمر يمنع منه لما يترتب عليه من المفاسد. وهذه عينة من العينات ودليل ظاهر من الأدلة على هذه المفاسد. الناس الآن لا يراعون لمثل هذه العقود حقها وقدرها، وهي عظيمة عند الله تبارك وتعالى. وكما جاء في الأثر: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا كانت مثل هذه الأمور الملزمة من قبل الإمام أو الحاكم أو السلطان، فإن الناس يعني على الأقل يعني على الأقل يجنبون الوقوع في مثل هذه المفاسد. فهذه المرأة التي تزوجت ثم ظهر لها أن هذا الزوج لا يصلح، يعني منحرف في فكره مثل ما قالت أو في عقيدته، إضافة إلى ذلك منحرف في سلوكه، لأنه تركها وأهملها وذهب لحال سبيله، وهي الآن لا تدري ما تفعل. الذي ننصحك به يا أختي أنك ترفعين قضية في المحكمة بإشهاد الشهود الذين حضروا عقد النكاح، لأنه لا بد من شهود. إذا قالت ما فيه شهود فهذه لا شأن لنا بها، لأنها ما تزوجت في الحقيقة. إذا وجد الشهود فهؤلاء الشهود يشهدون عند القاضي ولا عند الموثق الذي يوثق العقود حتى تعقد عقدها، ثم بعد ذلك ترفع قضية أو طلب طلاق من القاضي. هذا الحل الذي ينبغي على هذه الأخت أن تسير عليه. ما فيش حل إلا هذا والله أعلم، ما فيش حل إلا هذا والله أعلم، لأنها أولا لا تستطيع أن تطلق نفسها من جهة، ومن جهة أخرى هذا المنحرف هذا أظن ما لا يعري هذا اهتماما، يعني لا يهتم بهذا الموضوع، وبالتالي لو تبقى تنتظر حتى يرجع لا ضاع عمرها. فهذا الحل الذي ننصحها به، ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمرها وأن يوفقها.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز للتاجر الحر أن يؤمن نفسه من أجل التقاعد والاستفادة من خدمات تعويض الدواء، لا سيما إذا كان محتاجا إلى ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد سبق أن بينا فيما مضى حكم هذه العقود المتعلقة بالضمان أو ما شابهه، يعني من تقاعد أو غيرها، وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه العقود، وأنها تندرج تحت ما يعرف في الفقه الإسلامي بعقود الغرر. عقود الغرر هي العقود التي الناس يدفعون فيها ولا يعلمون العوض منها، يعني ما فيش شيء واضح بين يدفع المال، يا ربما يعوض ربما ما يحتاج يعوض أصلا، فيكون المال هذا أخذ منه بغير حق. وبالنسبة للعمال أو الموظفين أو التجار، هما يعني إما أن يكون ملزم بمثل هذه العقود، وإما أن يكون مختارا فيها، يعني له الخيار، يكون التسجيل في هذا الضمان ليس إجباري عليه. فإذا كان هو ملزم يكتفي بأدنى الاشتراك، يعني ونشبه هذا بعقود تأمين السيارات التي هي إجبارية في كل السيارات. ولما كانت هذه العقود من هذا النوع، من نوع عقود الغرر، يقول علماؤنا أن الإنسان يكتفي فيها بأدناها، يعني بأدنى هذه العقود، يعني الأخيرة، يعني من باب فقط أنه يرفع الحرج على نفسه. ولهذا بعض الناس يسمي هذا العقد اللي هو بهذه الصورة يسميه العقد الشرطة، يقولوا لاسيرونس تاع لا بوليس، بمعنى أنه حتى إذا كان أوقفه الشرطي وجد عنده عقد تأمين، هذا هو المطلوب. وحقيقة أمره أنه لا يرغب لا في التعويض، ولا هو قصد هذا التعويض، ولا قصد الاستفادة منه. ولو كان الأمر باختياره لما فعله، هذا هو حقيقة أمره. ومع الأسف الشديد يعني حتى في السعودية اللي ما كان فيها هذه العقود وبعد ذلك أدخلت، وفي بداية الأمر كانت اختيارية، يعني حبيت تأمن ما حبيتش لا تلزم بذلك، وفي السنة الأخيرة هذه أصبحت عندهم كذلك إلزامية إجبارية عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان اختياري، لا يجوز لك يا أخي أن تؤمن نفسك أو أن تشارك في هذه العقود المتعلقة بالضمان أو بصندوق التقاعد أو ما إلى ذلك. والله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بقيت بضع دقائق على نهاية هذا اللقاء، نختم بهذا السؤال حفظكم الله. يقول صاحبه: نريد منكم شيخنا جزاكم الله خيرا كلمة حول الأخوة بمعنى الألفة والاجتماع، فقد صار في الآونة الأخيرة أن بعض الإخوة تركوا الدروس وحلقات العلم من أجل المال والتكالب على حطام الدنيا والزهد في طلب العلم، وإذا نصحته لماذا لا تحضر لتتعلم يقول لك إنني مشغول وكذا وكذا مما يتحججون به، فنريد منكم نصيحة شافية في ذلك، بارك الله فيكم وأثابكم خير الثواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكر السائل على هذا الحرص وعلى مراده في إفادته إخوانه لهذا الخير الذي قل المقبل عليه مع الأسف الشديد. وهذا لافتتان الناس بدنياهم وانغماسهم فيها وانشغالهم بها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهذه آفة من الآفات التي يقع فيها الناس بسبب البعد عن الله تبارك وتعالى. نحن في هذه الأيام نقول لإخواننا، يعني رغم مواظبتنا وحرصنا على حضور هذه المجالس، مجالس الذكر التي أقل ما يقال فيها أن المسلم يجتمع مع إخوانه على ذكر الله تبارك وتعالى، أقل ما يستفيد منها أنها تذكره بالله عز وجل وتذكره بالآخرة وهو منغمس في دنياه. وفي هذا خير كثير، والإنسان برغم هذه المجالس ويجد نفسه بعيد ويجد نفسه ربما مفتون، فكيف إذا حرم نفسه من هذا الخير؟ يعني لا شك ولا ريب أن الخطب أشد وأن الخطر أعظم. ولهذا على من وفقه الله جل وعلا لهذا الخير أن يحمد الله عز وجل عليه، وأن يسأله تبارك وتعالى الثبات فيه. وعلى الذين انتكسوا فيه أو غابوا عنه أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعلموا أن هذه الدنيا لن تدوم لهم كما أنها لم تدم لمن قبلهم وحتى لمن سيأتي بعدهم. هذه الدنيا زائلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أقرب الناس وأحب الناس إليه، قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال له كذلك: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من أهل الآخرة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه الحياة وفي دنياه، فيجعل ويترك دائما الصلة باقية بينه وبين ما يقربه من ربه تبارك وتعالى، بينه وبين ما يذكره الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث أصحابه في هذا الباب على زيارة القبور، قال: زوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني نحن نحتاج إلى ما يذكرنا بالآخرة، فإذا أهملنا هذه الأسباب وانغمسنا في مقابل هذا في دنيانا إلى الأذقان، كانت هذه هي الطامة الكبرى والبلية العظمى. ولهذا من الآثار السيئة لمثل هذه التصرفات ما نلحظه ونراه من الانتكاسات عند الكثير من الإخوان، كانوا على خير واستقامة فيما يبدو لنا، ثم انقلب حالهم وتغير أمرهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالإنسان عليه أن يحرص على نجاته بين يدي ربه تبارك وتعالى. هذه الدنيا لن تدوم كما أنها ما دامت لمن هم لمن قبلنا، سواء من الأخيار أو من الفجار، من الأخيار لنبينا عليه الصلاة والسلام. لو كانت هذه الدنيا تدوم لأحد من هؤلاء لدامت له، ولكن الله عز وجل قبضه وتوفاه منها وقال في حقه: إنك ميت وإنكم ميتون، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا البدار لما ينجينا من هذه الغفلة ومن هذه الفتنة، ولعل الله عز وجل أن ييسر لقاء نخصصه لهذا الأمر تنبيها لإخواننا وتذكيرا لنا ولهم. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الفتن كلها، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا وأجزل لكم المثوبة. هذا أيها الإخوة آخر هذا اللقاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في خير وأن يفرقنا مغفورا لنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنجتمع مع إخواننا وفقهم الله في هذا اللقاء 29 مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله، ضمن لقاءات ساعة إجابة التي تبث على إذاعة التصفية والتربية. وقد وافق بث هذا اللقاء ليلة الجمعة 2 من شهر جمادى الآخرة سنة 37 و400 ألف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا وأن يجزيه خير الجزاء وأن يوفقه لصالح القول والعمل. شيخنا حفظك الله، يقول هذا السائل: حفظكم الله وأثابكم في الدنيا والآخرة، ما مدى حجية قول الصحابي؟ وهل هناك فرق بين قول الصحابي وقول الخلفاء الراشدين؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وتيسيره لنا في هذه اللقاءات التي نلتقي بها مع إخواننا، نتذاكر فيها ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى من خلال هذه المسائل التي يطرحها إخواننا ورجوعنا إلى أقوال علمائنا وأئمتنا فيها. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، نحمده جل وعلا دائما وأبدا عليه. أما عن سؤال الأخ والمتعلق بحجية قول الصحابي، أولا لا بد أن نعلم أن هذه المسألة متعلقة بمسائل أصول الفقه، وقول الصحابي عند الأصوليين من الأصول أو المصادر المختلف فيها، لأنهم يقسمون مصادر التشريع إلى قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. المتفق عليه ما تعلق بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيه الكثير من هذه المسائل، منها قول الصحابي، منها عمل أهل المدينة، منها سد الذرائع، منها الاستحسان، وإلى غير ذلك من هذه الأصول. وحجية قول الصحابي من هذه المسائل، وتعلق هذا الأمر بالصحابي للخاصية التي عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء في فضلهم ومنزلتهم. لا شك ولا ريب أن الصحابي هو الذي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مؤمن به ومات على الإيمان. وهذا تقريب أصح التعريف في هذا الباب، لأنه يدخل في قولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه من لقيه وإن لم يره، كمن كان كفيفا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي لا يرى. فلو قلنا أن الصحابي هو الذي رأى لما دخل هؤلاء في معنى الصحبة. وكونه أن يكون مؤمنا به، حتى يخرج من هذا التعريف الكفار الذين الكثير منهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يؤمنوا به لا يعدون من الصحابة. وقولهم وكذلك المنافقون وقولهم ومات على ذلك، حتى يخرج أهل الردة الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن ثبت في حقهم لقية النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يعتبرون صحابة لأجل هذا الأمر العظيم، لأن الصحبة شرف ومنزلة عظيمة يجتبي إليها من يشاء ربنا تبارك وتعالى من عباده. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب أصحاب محمد خير القلوب، فاختارهم لأن يكونوا وزراء لنبيه، فهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقبل أن أجيب السائل على سؤاله، نذكر ما يذكره علماؤنا في هذه المسألة، يعني في قول الصحابي، ونحرر محل النزاع، لأن ليس كل ما تعلق بقول الصحابي من المسائل أو المصادر المختلف فيها، بل هناك مسائل متفق عليها. ولهذا يقولون قول الصحابي يدخل فيه قوله فيما لا مجال للرأي فيه، وهذا يتعلق بمسائل الغيب ومسائل التوحيد ومسائل الإيمان أو ما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بالعبادات والثواب والعقاب وما إلى ذلك. هذه ليست من قبيل ما يتكلم به الناس بالرأي، ولهذا مثل هذه الأمور المقرر عند الأصوليين أن قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي حكمه حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة غير داخلة في محل النزاع، حكمه حكم الرفع. يقولون ما لم يكن هذا الصحابي معروف بالرواية، رواية الإسرائيليات كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمر وغيرهم. من ما يتعلق بقول الصحابي كذلك وأنه لا يكون حجة على غيره من الصحابة، يعني قول الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة، كما قرر هذا مجموعة من الأصوليين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقول الصحابي إذا وافقه بقية الصحابة، يعني قال قولا ووافقه عليه جميع أصحاب رسول الله، لأنه هذا ينتقل من كونه قول صحابي إلى إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة لا شك ولا ريب أنه حجة قاطعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا النوع كذلك غير داخل في محل النزاع، لأنه ليس مما اختلف فيه العلماء. أو يقابل هذا كذلك قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولم يعلم له مخالف، يعني قول إما أن يكون مما ينتشر بين الصحابة في الغالب أو يعلم أنه انتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف، هذا كذلك نوع من أنواع الإجماع يسميه العلماء الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، وهو حجة عند جمهور العلماء، وإن كان فيه من خالف إلا أنه حجة عند جمهور العلماء. قول الصحابي كذلك إذا وافقه دليل من كتاب أو سنة، يعني كان موافقا لدليل من كتاب أو سنة، هذا في الحقيقة لا يعد قول صحابي، وإن ذكره بعض الأصوليين ضمن هذه المسائل، لأنه أصبح الدليل في هذا هو ما وافق فيه هذا الصحابي ذلك الدليل، يعني العبرة أو الحجة في الدليل ليس في قول الصحابي. ويقابله كذلك قول الصحابي إذا خالف دليلا من الكتاب أو السنة فهذا لا يكون حجة، أو الإجماع فهذا لا يكون حجة عند جمهور العلماء كذلك. ويبقى أن محل النزاع في هذه المسألة قول الصحابي إذا هو من باب الاجتهاد، إذا كان من باب الاجتهاد، يعني هذا هو محل النزاع بين العلماء، هل اجتهاد الصحابي يكون حجة أم لا. ذهب جماعة من الأئمة بالقول بحجيته، منهم الإمام مالك والشافعي وجماعة من الأصوليين، وهذا يعني في الترتيب بين الأدلة، يعني إذا ما وجد دليل لا من كتاب ولا من سنة ووجد قول الصحابي فعند هؤلاء يكون قول الصحابي حجة، يقدم بمعنى أنه يقدم على غيره. وهو رواية عن الإمام أحمد كذلك، لأن الإمام أحمد ثبت عنه روايتان في هذه المسألة، القول بالحجية والثاني القول بعدم الحجية، والقول الثاني أن قول الصحابي ليس بحجة، أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا منسوب إلى الإمام مالك، وقال به جماعة من الأصوليين كالآمدي والغزالي، وهو قول الظاهرية كذلك. وذكر أهل العلم في مسألة قول الصحابي يعني قول الخلفاء، قول الخلفاء الراشدين، وهذا من قول الصحابي، ومنهم من اعتبره حجة لأن الخلفاء يختلفون عن سائر الصحابة، وهذا لعلو منزلتهم وكبير فضلهم، يعني هم في المرتبة الأولى، إضافة إلى ذلك يستدلون بما جاء في الحديث وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قالوا بالنسبة لخصوصية الخلفاء وخصوصية كذلك أبي بكر وعمر الشيخان، عليكم باللذين من بعد أبي بكر وعمر، فمنهم من جعل قول أبي بكر وعمر حجة، وهو من أعلى مراتب قول الصحابي، هو من أعلى مراتب قول الصحابي لما ورد فيه من الحديث أو الدليل على ذلك، على فضلهم وعلى الرجوع إليهم والأخذ عنهم. فلا شك ولا ريب أن العمل بمثل هذا عمل بالنصوص، عمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا ينبغي أن يعتقد أن الحجة في قول الصحابي، أن الحجة في قول الصحابي فيما هو من اجتهاداته، يعني في المسائل الاجتهادية. فلا شك ولا ريب أن القول الراجح في هذه المسألة هو مذهب من ذهب إلى عدم القول بحجيته، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن ينبغي أن يعلم أن قول الصحابي مقدم على غيره، وإذا ذكر الاستدلال في مسألة من المسائل يؤتى بقول الصحابي قبل غيره، يعني قبل غيره من الأئمة والعلماء. ولكن ينبغي أن نفرق بين هذا وبين كون قول الصحابي حجة، يعني كون قول الصحابي حجة بمعنى أنه دليل من الأدلة الشرعية، ونحن عندنا العبرة في قول القائل بدليله لا بقوله، يعني بالدليل الذي استدل به. والناس جميعا الصحابة ومن بعدهم قد يجتهدون وقد يخطئون في اجتهاداتهم، ولهذا من المسائل المتعلقة بهذا الباب التي أوردها العلماء أن الاتفاق أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن أراد الاستزادة في هذه المسألة يرجع إلى كتب الأصول المتعلقة بهذا المبحث، وفيه يعني مباحث قد أفردت هذا الموضوع بالتأليف، لا يحضرني أصحابها الآن، ولكن فيه دراسات خاصة بمسألة قول الصحابي، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول شيخنا الوالد: نرجو منكم التوضيح شيئا من التوضيح لمسألة الجمع بين الصلاتين من أجل المطر، فهل يكون ذلك بمجرد نزول المطر؟ وما هو الضابط في ذلك؟ وما الذي يترتب على كل من الإمام والمأموم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة، مسألة الجمع، التي من خلال تعريفها يتضح أو تتضح العلة فيها، وهي الجمع لأجل المطر. وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لغير سفر ولا مطر، أراد أن لا يحرج أمته. وفي هذا دليل على أن الجمع يشرع في حال السفر كما يشرع في حال المطر. والحكم إذا كان يدور مع علته، الأصل فيه أنه يقع إذا وجدت العلة، أنه يقع أو يشرع إذا وجدت العلة. وإذا كانت العلة في النصوص، خاصة هذه مما يعرف بالعلة المنصوص عليها، إذا كانت العلة المنصوص عليها مطلقة لا ينبغي لأحد أن يقيدها. وتقييد العلة التي لم يرد تقييد لها في الشرع هذا يدل على ضعف هذا القول، لأن المطلق يبقى على إطلاقه. فما دام أن العلة هي المطر، يقال متى وجد المطر وجد الحكم، والحكم هو الجمع، والحكم هو الجمع. ولا عبرة بقول القائلين إضافة الوحل أو إضافة المطر الشديد، هذه التقييدات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لأن هذا القصد من هذا الحكم التخفيف على الناس، التخفيف على الناس إذا كان المطر حتى لا يتعرضون للبرد ولا يتعرضون للبلل الذي يتسبب في أذيتهم ومضرتهم. والقاعدة الشرعية أن الحرج في الشرع مرفوع، أن الحرج في الشرع مرفوع. هذا الحكم الذي مبناه على التخفيف، وهو رخص من الرخص، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومع هذه الرخصة إذا في حال المطر يشرع للمؤذن أن يقول في آذانه بعد الحيعلتين أو عوض الحيعلتين على الخلاف بين العلماء بناء على الاختلاف في النصوص الواردة في هذا، أو بعد الآذان أن يقول صلوا في رحالكم، يعني حتى ويرخص للمسلم في حال المطر أن يصلي في بيته لأجل هذا الحرج كذلك. فإذا كان الناس في المسجد أو اجتمعوا في المسجد وكان المطر، يشرع لهم ويسن في حقهم أن يجمعوا لأجل ذلك. ما شاء الله، نتكلموا عن المطر. ولهذا هذا الذي ينبغي. وقول القائل ما هو الضابط كذا، ذكرنا هذا. والذي يترتب على كل من الإمام والمأموم، الإمام يجمع بالناس ويأمر المؤذن أن يؤذن آذانا واحدا وليس آذانين كما يفعل بعض الناس، يؤذن آذانا واحدة وبإقامتين. وبالنسبة للمأموم، إما إذا كان حاضر في المسجد يجمع مع إمامه، لأن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا كان في بيته مرخص له أن يصلي في بيته، ولا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أثابكم الله. يقول هذا السائل بارك الله فيكم وأحسن إليكم، ما حكم تعليق الأذكار والأوراد الشرعية داخل المسجد والمرافق التابعة إليه كبيت الوضوء ونحوه، مع حكم تعليق التنبيهات المتعلقة بالمساجد، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني تعليق هذه التنبيهات أو هذه اللافتات التذكيرية، سواء ما تعلق بأذكار الدخول والخروج أو ما تعلق ببعض المسائل المتعلقة بما يحتاجه المسلم في صلاته أو ما تعلق بأداب المساجد، هذه من الأمور التي ما بلغنا أن من العلماء من يقول ببدعيتها. هذا في حدود علمي، في حدود ما أعلمه أنا يعني عن نفسي. وهذه الأمور قد رآها وعاينها كبار الأئمة والعلماء من علمائنا، ولكن الذي يجدر بنا التنبيه عليه والإشارة إليه لأهميته أنه ينبغي أن تجتنب قبلة المسلمين في مساجدهم، يعني أن لا تعلق هذه هذه الأذكار أو هذه التنبيهات في قبلة المصلين، لأن هذا فيه التشويش على المصلي في صلاته، وهذا يندرج كله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد ألهتني في صلاتي آنفة. فلا ينبغي أن نجعل في قبلة المصلين ما يلهيهم عن صلاتهم أو ما يشوش عليهم في صلاتهم، يعني تكون في مؤخرة المسجد. نعتقد أنه هذا لا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى وقوته، والله أعلم.
حفظكم الله. يقول لي: ابنة عم كبيرة السن جاوزت 90 وهي جارة لنا تزورنا كثيرا، لكن المشكلة أنها تقسم كثيرا بغير الله عز وجل، وقد نصحناها مرارا وتكرارا وبينا لها أنه شرك لكن دون جدوى، فما توجيهكم حفظكم الله في مثل هذه الحال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي نعتقد أنكم أديتم الذي عليكم من واجب تقديم النصح لهذه المرأة التي تربت على هذه المخالفة وهذا الشرك بالله تبارك وتعالى. نخشى كذلك في هذه المسألة أن يخرج علينا ذلك المتعالم ليقول أن هذا يعني ما فيه شيء، ومرأة إذا حلفت بغير الله ينظر إلى قصدها ونيتها وما إلى ذلك من خزعبلاته وخرجاته التي يخالف بها شرع الله تبارك وتعالى وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول لهؤلاء: جزاكم الله خيرا على نصيحتكم وعلى بيانكم وتوجيهكم، ولا ينبغي لكم أن تيأسوا من هذا. ومثل هذه الأمور تعالج بالنصوص الواردة فيها بالترغيب والترهيب، يعني نبين لهم عظم وخطورة هذا الأمر وهذا الفعل، لأنه متعلق بالشرك بالله تبارك وتعالى، وأن الشرك بالله أمره عند الله تبارك وتعالى خطير، والله تبارك وتعالى يغفر لعباده ما وقعوا فيه جميعا إلا ما تعلق بالشرك بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتابعوها على هذا بنصحكم، ولعل الله تبارك وتعالى أن يردها إليه ردا جميلا، وأن يرزقها توبة قبل الممات لتقلع عن هذه المعصية وعن هذا الشرك. صلى الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل ومن مظاهر الشرك كلها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: في قانون الصفقات العمومية الجزائري بند يوجب على صاحب المشروع فرض عقوبات على المقاول نتيجة تأخره في إنجاز المشروع، وهذه العقوبة قد تصل إلى 10% من مبلغ الصفقة كحد أقصى، فهل يجوز فرض هذه العقوبة إذا كان المقاول هو المتسبب الفعلي في التأخير؟
والله في الحقيقة هذه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه المسألة إن شاء الله أنا أدرجتها ضمن المسائل التي نعرضها بإذن الله على شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، ضمن الأسئلة التي نعرضها عليه من الحين والآخر، ولعل السائل يجد جوابها على صفحات الموقع إذا تكرم الشيخ جزاه الله خيرا على بالإجابة عليه، والله أعلم.
حفظكم الله. يقول: انتشر عند كثير من الأئمة السلفيين عند تسوية الصفوف قولهم: القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف يستوي الصف، فهل ثبت أثر صحيح في هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن تسوية الصفوف من أهم المسائل التي كان يعتني بها نبينا عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده اهتماما بالغا، وإلى درجة أنه في عهد الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه وكذا عثمان، لما كثر المصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يتخذون أو يأمرون بعض من يعينهم على تسوية الصفوف، يعني الإمام يسوي الصفوف الأولى والبقية يسوون الصفوف المتأخرة، ولا يدخل في الصلاة ولا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يقال له لقد استوت، يعني استوت الصفوف. هذا من شدة اهتمامهم وعنايتهم. هذه المسألة، إلساق القدم بجانب القدم، الذي ورد ما جاء في صحيح البخاري عليه رحمة الله، فقد عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه. ثم أخرج لهذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، يعني الإمام البخاري بإسناده، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يعني هذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بهذا كما قال الحافظ في الفتح المبالغة في تعديل الصف وسد خلله وسد خلله. وقال كذلك الحافظ: وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة، أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود، وصححه ابن خزيمة والحاكم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يعني هذا على قول الحافظ، يعني هذا أجمع حديث في هذا في هذه المسألة، يعني في دعوة وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية الصفوف بهذه الطريقة، وأمر الأمر بالمحاذاة والأمر بسد الخلل. وجاء في الحديث: وسد الخلل. بعض الأئمة يقول سد الخلل، ما أدري من جاب هذه الخلل معنى آخر، والصحيح الخلل. الخلل يعني الذي الفروجات التي تتخلل الصف، الفروجات التي تتخلل الصف هذه إنما هي من الشيطان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تذروا فروجات للشيطان، يعني يتخلل صفوفكم من خلالها. والعلم عند الله تبارك. وبهذه المناسبة يعني أذكر إخواني وخاصة الأئمة بحسن الاهتمام بتسوية الصفوف والعناية بها وترغيب الناس عليها، وكذلك عموم المصلين أن يلتزموها عملا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وتمسكا بهديه، وأن يجتهد كل واحد منا ويحرص على تسوية صفه بهذه الطريقة النبوية من غير أذية لإخوانه، لأنه هذا بعض الناس يعني يبالغون أكثر من المبالغة الشرعية التي نقلنا فيها قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعليقا على حديث رسول الله الذي أخرجه الإمام البخاري في هذا الباب، لكن ليس تلك المبالغة التي ربما تكون فيها أذية لغيره من إخوانه. ولهذا كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة نبه على هذه القضية، فقال في فتوى له في هذا الصدد: ينبغي لكل مصلي أن لا يؤذي جاره وأن يحرص على سد الخلل من دون أذى كل واحد يطلب من أخيه يقرب حتى يلصق قدمه بقدمه من دون محاكاة ولا أذى، والمقصود هو سد الخلل كما قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والمطلوب هو المقاربة، بعض الناس إذا ابتعد عليه من بجانبه يوصل إليه قدمه حتى يصبح وقوفه كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كأنه هرم، وهذا خلل في هذه الوقفة في الصلاة، يعني المصلي إذا وقف في الصلاة في صلاته الأصل أنه يقف مستقيما، وعوض أنه يحرك قدمه حتى يصل إلى قدم أخيه يعني يتقدم هو من أخيه أو يطلب من أخيه أن يتقدم إليه، وهكذا كل واحد يفعل هذا الأمر. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم،
بارك الله فيك. يقول: ما صحة عبارة البلاء موكل بالمنطق، وما صحة الاستدلال عليها بما ورد من قصة صحابي الذي قال: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعذبني به في الدنيا، فمرض فصار كالفرخ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تطيقه. والقصة في صحيح مسلم. وكذلك يستدلون بقول الله تعالى في قصة يوسف حيث قال: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فقيل إنه لو طلب المعافاة لعافاه الله، لكنه لما نطق بطلب السجن نزل القدر مطابقا لمنطقه. وإذا كانت هذه العبارة صحيحة فهل توجد أدلة أخرى تؤكد هذا الاستدلال، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذه العبارة وهي القول بالبلاء موكل بالمنطق، هذه وردت في حديث ضعفه الشيخ الألباني وقال بعض الأئمة بأنه موضوع، والصحيح أنه ضعيف، وقد خرجه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد السابع، وقال فيه: البلاء موكل بالقول. هذا اللفظ هذا الحديث قال رواه ابن أبي الدنيا في الصمت، ورواه وكيع كذلك في الزهد. وقال الشيخ الألباني: قلت وهذا إسناد صحيح مرسل، وقد وصله البيهقي في الشعب من طريق أبي جعفر بن أبي فاطمة قال حدثنا أسد بن موسى، إلى أن قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو إلى أن أثبت أن الحديث هذا لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ضعيف مرفوعا، وقال الشيخ صحيح موقوفا، صحيح موقوفا على من على من أرسله. وهذا الحديث وإن كان يعني ضعيف من حيث الإسناد، إلا أن الحجة فيه في غيره من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى، التي تدل على هذا المعنى، ومنها ما خرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. يعني هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، إذا عاد مريضا إذا دخل عليه يقول له هذه العبارة الطيبة التي فيها هذا الدعاء: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور، يعني قال الأعرابي كلا، يعني لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طهور، قال الأعرابي: كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، يعني إذا أردت لنفسك هذا لك ذلك، لك ذلك. يعني هذا يستدل به على ما جاء في معنى هذه العبارة، أن البلاء موكل بالقول، يعني بما يقوله الإنسان، وهو معنى موكل بالمنطق، يعني ما ينطق به الإنسان. وتذكر نصوص أخرى في هذا الباب، مثل ما ذكر السائل في قصة يوسف عليه السلام. والفائدة من هذا أن المرء، وكذلك قصة ذلك الرجل الذي دعا على نفسه ووجهه وبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا تطيقه، أن هذا لا تطيقه، فإشارة إلى أن الإنسان عليه أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، أن يكون متبعا لهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه الأمور، وألا يتسبب في الفتنة لنفسه. وهذا من فتنة الإنسان لنفسه بمثل هذه الأمور، عليه أن يكون صابرا محتسبا، لا يتكلم إلا بخير، ولا يذكر إلا الله عز وجل في مثل هذه المواقف، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني هذه الفائدة التي نخلص بها من هذا الأثر، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. امرأة تزوجت بعقد عرفي، ثم تبين لها أن زوجها منحرف فكريا وقد تركها وذهب ولا تعلم عن مكانه شيئا، وهي تريد أن تطلق منه، فكيف تعمل مع العلم أن المحكمة لن تقبل النظر في حالتها، إذ ليس عندها وثائق تثبت تزويجها من ذلك الرجل؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ينبغي أن نعلم في مثل هذه الحالات، يعني أن الناس قد يقعون في أخطاء، ثم تكون تبعات تلك الأخطاء وخيمة، بحيث ربما يحارون في إيجاد الحل والمخرج من هذه المآزق. فهذه المرأة وقعت أولا في هذا في هذه المخالفة، كونها اكتفت في عقدها بالعقد العرفي، وهذا في الحقيقة منهي عنه، لأن ولي الأمر يمنع منه لما يترتب عليه من المفاسد. وهذه عينة من العينات ودليل ظاهر من الأدلة على هذه المفاسد. الناس الآن لا يراعون لمثل هذه العقود حقها وقدرها، وهي عظيمة عند الله تبارك وتعالى. وكما جاء في الأثر: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا كانت مثل هذه الأمور الملزمة من قبل الإمام أو الحاكم أو السلطان، فإن الناس يعني على الأقل يعني على الأقل يجنبون الوقوع في مثل هذه المفاسد. فهذه المرأة التي تزوجت ثم ظهر لها أن هذا الزوج لا يصلح، يعني منحرف في فكره مثل ما قالت أو في عقيدته، إضافة إلى ذلك منحرف في سلوكه، لأنه تركها وأهملها وذهب لحال سبيله، وهي الآن لا تدري ما تفعل. الذي ننصحك به يا أختي أنك ترفعين قضية في المحكمة بإشهاد الشهود الذين حضروا عقد النكاح، لأنه لا بد من شهود. إذا قالت ما فيه شهود فهذه لا شأن لنا بها، لأنها ما تزوجت في الحقيقة. إذا وجد الشهود فهؤلاء الشهود يشهدون عند القاضي ولا عند الموثق الذي يوثق العقود حتى تعقد عقدها، ثم بعد ذلك ترفع قضية أو طلب طلاق من القاضي. هذا الحل الذي ينبغي على هذه الأخت أن تسير عليه. ما فيش حل إلا هذا والله أعلم، ما فيش حل إلا هذا والله أعلم، لأنها أولا لا تستطيع أن تطلق نفسها من جهة، ومن جهة أخرى هذا المنحرف هذا أظن ما لا يعري هذا اهتماما، يعني لا يهتم بهذا الموضوع، وبالتالي لو تبقى تنتظر حتى يرجع لا ضاع عمرها. فهذا الحل الذي ننصحها به، ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمرها وأن يوفقها.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز للتاجر الحر أن يؤمن نفسه من أجل التقاعد والاستفادة من خدمات تعويض الدواء، لا سيما إذا كان محتاجا إلى ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد سبق أن بينا فيما مضى حكم هذه العقود المتعلقة بالضمان أو ما شابهه، يعني من تقاعد أو غيرها، وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه العقود، وأنها تندرج تحت ما يعرف في الفقه الإسلامي بعقود الغرر. عقود الغرر هي العقود التي الناس يدفعون فيها ولا يعلمون العوض منها، يعني ما فيش شيء واضح بين يدفع المال، يا ربما يعوض ربما ما يحتاج يعوض أصلا، فيكون المال هذا أخذ منه بغير حق. وبالنسبة للعمال أو الموظفين أو التجار، هما يعني إما أن يكون ملزم بمثل هذه العقود، وإما أن يكون مختارا فيها، يعني له الخيار، يكون التسجيل في هذا الضمان ليس إجباري عليه. فإذا كان هو ملزم يكتفي بأدنى الاشتراك، يعني ونشبه هذا بعقود تأمين السيارات التي هي إجبارية في كل السيارات. ولما كانت هذه العقود من هذا النوع، من نوع عقود الغرر، يقول علماؤنا أن الإنسان يكتفي فيها بأدناها، يعني بأدنى هذه العقود، يعني الأخيرة، يعني من باب فقط أنه يرفع الحرج على نفسه. ولهذا بعض الناس يسمي هذا العقد اللي هو بهذه الصورة يسميه العقد الشرطة، يقولوا لاسيرونس تاع لا بوليس، بمعنى أنه حتى إذا كان أوقفه الشرطي وجد عنده عقد تأمين، هذا هو المطلوب. وحقيقة أمره أنه لا يرغب لا في التعويض، ولا هو قصد هذا التعويض، ولا قصد الاستفادة منه. ولو كان الأمر باختياره لما فعله، هذا هو حقيقة أمره. ومع الأسف الشديد يعني حتى في السعودية اللي ما كان فيها هذه العقود وبعد ذلك أدخلت، وفي بداية الأمر كانت اختيارية، يعني حبيت تأمن ما حبيتش لا تلزم بذلك، وفي السنة الأخيرة هذه أصبحت عندهم كذلك إلزامية إجبارية عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان اختياري، لا يجوز لك يا أخي أن تؤمن نفسك أو أن تشارك في هذه العقود المتعلقة بالضمان أو بصندوق التقاعد أو ما إلى ذلك. والله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بقيت بضع دقائق على نهاية هذا اللقاء، نختم بهذا السؤال حفظكم الله. يقول صاحبه: نريد منكم شيخنا جزاكم الله خيرا كلمة حول الأخوة بمعنى الألفة والاجتماع، فقد صار في الآونة الأخيرة أن بعض الإخوة تركوا الدروس وحلقات العلم من أجل المال والتكالب على حطام الدنيا والزهد في طلب العلم، وإذا نصحته لماذا لا تحضر لتتعلم يقول لك إنني مشغول وكذا وكذا مما يتحججون به، فنريد منكم نصيحة شافية في ذلك، بارك الله فيكم وأثابكم خير الثواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكر السائل على هذا الحرص وعلى مراده في إفادته إخوانه لهذا الخير الذي قل المقبل عليه مع الأسف الشديد. وهذا لافتتان الناس بدنياهم وانغماسهم فيها وانشغالهم بها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهذه آفة من الآفات التي يقع فيها الناس بسبب البعد عن الله تبارك وتعالى. نحن في هذه الأيام نقول لإخواننا: يعني رغم مواظبتنا وحرصنا على حضور هذه المجالس، مجالس الذكر التي أقل ما يقال فيها أن المسلم يجتمع مع إخوانه على ذكر الله تبارك وتعالى، أقل ما يستفيد منها أنها تذكره بالله عز وجل وتذكره بالآخرة وهو منغمس في دنياه، وفي هذا خير كثير. والإنسان برغم هذه المجالس ويجد نفسه بعيد ويجد نفسه ربما مفتون، فكيف إذا حرم نفسه من هذا الخير؟ يعني لا شك ولا ريب أن الخطب أشد وأن الخطر أعظم. ولهذا على من وفقه الله جل وعلا لهذا الخير أن يحمد الله عز وجل عليه، وأن يسأله تبارك وتعالى الثبات فيه. وعلى الذين انتكسوا فيه أو غابوا عنه أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعلموا أن هذه الدنيا لن تدوم لهم كما أنها لم تدوم لمن قبلهم وحتى لمن سيأتي بعدهم. هذه الدنيا زائلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أقرب الناس وأحب الناس إليه، قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال له كذلك: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من أهل الآخرة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه الحياة وفي دنياه، فيجعل ويترك دائما الصلة باقية بينه وبين ما يقربه من ربه تبارك وتعالى، بينه وبين ما يذكره الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث أصحابه في هذا الباب على زيارة القبور، قال: زوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني نحن نحتاج إلى ما يذكرنا بالآخرة، فإذا أهملنا هذه الأسباب وانغمسنا في مقابل هذا في دنيانا إلى الأذقان، كانت هذه هي الطامة الكبرى والبلية العظمى. ولهذا من الآثار السيئة لمثل هذه التصرفات ما نلحظه ونراه من الانتكاسات عند الكثير من الإخوان، كانوا على خير واستقامة فيما يبدو لنا، ثم انقلب حالهم وتغير أمرهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالإنسان عليه أن يحرص على نجاته بين يدي ربه تبارك وتعالى. هذه الدنيا لن تدوم كما أنها ما دامت لمن قبلنا، سواء من الأخيار أو من الفجار، من الأخيار لنبينا عليه الصلاة والسلام. لو كانت هذه الدنيا تدوم لأحد من هؤلاء لدامت له، ولكن الله عز وجل قبضه وتوفاه منها وقال في حقه: إنك ميت وإنكم ميتون، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا البدار لما ينجينا من هذه الغفلة ومن هذه الفتنة، ولعل الله عز وجل أن ييسر لقاء نخصصه لهذا الأمر تنبيها لإخواننا وتذكيرا لنا ولهم. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الفتن كلها، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا وأجزل لكم المثوبة. هذا أيها الإخوة آخر هذا اللقاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في خير وأن يفرقنا مغفورا لنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.